بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نكمل تاملاتنا في انجيل متى. احنا يدوب لسه مبتدين اول اصحاح. كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن ابراهيم. افكركم باللي قلناه اول مره. معلمنا متى كتب انجيله لليهود، وعشان كده تركيزه طول الانجيل على اثبات ان المسيح او المجد هو المسيا المنتظر، هو ابن الله الاتي اللي اتكلمت عنه كل النبوات واللي اشاروا اليه الانبياء والاباء الاوائل. في نفس الوقت بيقدم المسيح كملك، لان اليهود ينتظروا مسيح ملك، وبيركز على ملكوته وبيأكد ان الملكوت مش ملكوت ارضي لكن ملكوت سماوي. وهو بكده يعتبر انجيل فريد مميز عن مرقس ولوقا ويوحنا، لان انجيل مرقس ركز على المسيح القوي اللي بيقدمه للرومان، انجيل لوقا ركز على المسيح له المجد صديق البشرية او الانسان الكامل او الانسان المثالي، دون ان يخفى اللاهوت طبعا لانه كان بيخاطب اليونانيين. وانجيل يوحنا ركز على المسيح كاله لانه بيكمل الصوره من كل جانب مؤكدا لاهوته لم يفارق ناسوته. قلنا ان معلمنا متى بدا انجيله بزي شهاده ميلاد لربنا يسوع، لان في الوقت ده كان يعتقد ان بدعه اسمها الغنوصيه بدات تظهر بدري قوي في القرن الاول، وزادت قوي في القرن الثاني، استمرت وما زال ليها اثار لغايه دلوقتي. الغنوصيه هي مزج الفلسفه بالدين او محاوله تاليه العقل، وبالتالي تلاقي افكار غريبه دخلت وغير حقيقيه، وتدعي انه العقل هو يعني الجزء المسؤول عن العباده، وهي فيها نوع من العقلانية الجافة وبتلخبط في حاجات كتير. فمن بنات الغنوصية كانت فكرة رفض ان المسيح انسان حقيقي. يعني شوفوا احنا عندنا اريوس مشهور في التاريخ رفض لاهوت المسيح، لكن في جانب اخر للتشكيك هو رفض ناسوته، ان المسيح كإله ما كانش له جسد حقيقي او ما كانش انسان حقيقي. الأناجيل الأربعة بترد على الفكرتين، المسيح له المجد إله كامل، إله حقيقي، إله حق من إله حق، وأيضا هو ابن الإنسان، وابن الإنسان معناها إنسان حقيقي في كل الصفات الإنسانية ما خلا الخطية وحده. فالبداية دي بترد على الغنوصية أو على التشكيك في ناسوت المسيح، كونه بيذكر نسبه وأجداده وميلاده تؤكد ان المسيح له المجد ابن الانسان، ما هواش فقط ابن الله هو ابن الانسان ايضا. برضو قلنا انه ابن داود ابن ابراهيم ده كده ملخص الاصحاح الاولاني، لان الاسمين دول عند اليهود لهم قيمة خاصة. داود هو اشهر ملك واعظم ملك، وفضلين اليهود لغاية النهاردة مستنيين رجوع مملكة داود وعظم داود، وعاوزين المسيح يبقى داود أرضي مرة أخرى يملكهم عدن. وأما أبونا إبراهيم فهو أبو الإيمان ويعتبر جد اليهود، وهم يعتقدوا كده، لكن ربنا له المجد برأ أبونا إبراهيم من اليهود وقال لهم لو كنتوا أولاد إبراهيم كنتوا تعملوا أعمال إبراهيم، وبرأهم أيضا من داود لما قال لهم أبوكم داود قال علي يا ربي، لما قال قال الرب لربي اجلس عن يميني. اذا كنتوا بتقولوا المسيح ابن داود، ام داود بيقول عليه رب ازاي؟ لكن داود ربنا اداله وعد انه ياتي من نسله من يجلس على كرسي، فاشاره للمسيح له المجد. وابونا ابراهيم عنده وعد انه في نسلك يا ابونا ابراهيم تتبارك كل امم الارض، وبرضه نسلك دي تعود على المسيح. فالاثنين دول معاهم وعد بأن من أحفادهم يأتي مخلص العالم المسيح ابن الله. إبراهيم ولد إسحاق، وإسحاق ولد يعقوب، ويعقوب ولد يهوذا وإخوته، ويهوذا ولد فارس وزارح من ثمار، وفارس ولد حصرون، وحصرون ولد أرام، وأرام ولد عمينداب، وعمينداب ولد نحشون، ونحشون ولد سلمون، وسلمون ولد بوعز من رحاب، وبوعز ولد عبيد من رعوث، وعبيد ولد يسى، ويسى ولد داود الملك. فلاحظوا أنه الأنساب هنا نزلة من فوق لتحت، يعني بداية من أبونا إبراهيم ونزلين، عكس الأنساب الموجودة في لوقا 3. وده سؤال مشهور، وأحيانا يجي اعتراض من نقاد الكتاب، جماعة يعني غير مؤمنين يشككوا أحيانا في الأجزاء دي، يقولوا إزاي يكون نسب المسيح نسب واحد، في متى 1 مكتوب بطريقة وفي لوقا 3 مكتوب بطريقة تانية. أول فرق في عرض النسب أن متى بينزل بالأنساب، لوقا بيطلع بالأنساب. يعني إيه؟ لوقا يبدأ من عند ربنا يسوع، وبعدين يقول يظن أنه ابن يوسف، على اعتبار يوسف النجار أبوه الشرعي قدام المجتمع، ابن فلان ابن فلان ابن فلان، ويطلع لغاية ما يقول ابن آدم ابن الله. ده لوقا 3. في متى 1 هنا تلاحظوا نزل من أبونا إبراهيم، إبراهيم ولد إسحاق، إسحاق ولد يعقوب، يعقوب ولد يهوذا، وهكذا. فهنا بتعمل لنا أكتر من تساؤل. أولا ليه ده نزل وليه ده طلع؟ معلمنا متى بيكلم اليهود فبيبدأ من المعطيات اليهودية. أبونا إبراهيم أهم شخصية عندهم، فلازم يبتدي من عند أبونا إبراهيم. الحاجة الثانية، معلمنا متى بيعرض الإنجيل، بيبدأ حياة المسيح بنسبه. وهنا في حاجة مهمة، الخطية بتنزل بالإنسان، فكأن النزول بالأنساب إشارة إلى أن الخطية ماشية عبر الأجيال، إنما الصعود بالأنساب في لوقا 3 في ملاحظة قالوها الأباء القديسين، أن لم يذكر نسب المسيح في إنجيل لوقا 3 إلا بعد ذكر المعمودية، بعد ما تعمد المسيح. لوقا 3 مش لوقا 1. وكأن المعمودية ترفعنا، نترجعنا تاني آدم ابن الله، فاهمين الفكرة؟ فكأن المعمودية بتعمل عملية تصاعد للإنسان، ترجعه يبقى آدم ابن الله، بينما الخطية الممثلة ما قبل المعمودية، ما قبل الحياة الجديدة، هي نازلة بينا من فوق لتحت. طب ليه معلمنا متى ما ابتداش بآدم؟ ما احنا كلنا أولاد آدم برضه. آدم لا يعني اليهود كثيرا، اليهود ما يحبوش آدم، أو ما يحبوهوش لأنه بيعتبروش نفسهم بني آدمين، هم بيعتبروا نفسهم فوق البني آدمين، هم أولاد إبراهيم مش أولاد آدم. طب هم بالتالي ولاد آدم، أو ما يحبوش كده لأن ولاد آدم معناهم كلنا أخوات، يعني هم ما يحبوش دي، هم دايما شايفين نفسهم فوق بقية البشر، فدايما يقولوا إحنا ولاد إبراهيم، كأن ده تميز خاص بيهم. فحتى لو كان ولاد إبراهيم، إنما الخطية ماشية فيهم، فهو مشي معاهم، بدأ من أبونا إبراهيم. أما معلمنا لو أبي خطب يونانيين، ما بيخطبش يهود. الجماعة اليونانيين طبعا عندهم تناسل وعندهم أنساب، وعارفين برضو التاريخ، فيهمهم آدم الأولاني، لأنه الفلسفة اليونانية تحترم جدا اللحم والدم، يعني الأخوة البشرية أو الإنسانية. فبالنسبة لليونانيين يهمهم أنه يعرفوا الأصل الحكاية إيه من أول آدم. أما عند اليهود لا يعنيهم الجزء الأول، يعنيهم الاختيار، عشان هم شعب مختار حسب إيمانهم، فعوزين من عند أبونا إبراهيم المختار تبدأ الحكاية. ومن هنا معلمنا متى بدأ بأبونا إبراهيم، بينما معلمنا لوقا طلع لغاية أبونا آدم. نقطة تانية مهمة، تلاحظوا أنه في بعض الأسماء هتقابلنا لو مشينا بقى بدقة، بس الوقت لا يسمح بكل شيء، هنلاقي بعض الأسماء اختلفت في الليستتين، لستة متى 1 ولستة لوقا 3. ايه سبب اختلاف الليستة دي؟ دي برضو بتعمل ازمة بقول لكم مع غير المؤمنين او المشككين في الكتاب. الحقيقة كل القديسين اجمعوا على ان معلمنا متى ماشي على حاجة يسموها النسب الطبيعي. النسب الطبيعي يعني ايه؟ يعني الاب الحقيقي اللي ولد هذا الانسان. طب وهو الواحد ممكن يبقى له أب حقيقي طبيعي وأب غير طبيعي؟ آه ممكن عند اليهود ممكن. لما ترجعوا لتثنية 25 تلاحظوا أن حسب الشريعة لو راجل اتجوز من اليهود طبعا لازم يتجوز يهودية وما جابش ولد ومات، أخوه يأخذ امرأته وأول ولد ينسب للمتوفى، ينسب للأب اللي مشي. فكأن الولد اللي هيتولد ده له أبين، أب من الدم، أب طبيعي حسب الجسد، وأب شرعي ده اللي مات بس هو شايل اسمه عشان تفضل تقسيمة الأرض واستحقاق كل قبيلة وكل عشيرة وكل عيلة مظبوط زي ما هو. من هنا في أسماء مش قليلة هتلاقوها مذكورة هنا غير هنا. أقربها أبو يوسف النجار نفسه، مذكور مرة يعقوب ومذكور مرة هالي. يعقوب ده الأب الطبيعي وهالي ده الأب الشرعي اللي مات بدري وما شافش ابنه لكن ابنه حمل اسمه. برضو هنا تلاحظوا أن متى يهمه أن يسجل لليهود الأب الطبيعي لأن هم مذاكرين وعارفين الأنساب بدقة، أما بالنسبة للأمم يهمهم صحيفة الميلاد الأب الشرعي المسجل في الدفاتر المدنية زي شهادة الميلاد المدني. مين الأب الشرعي؟ فمعلمنا لوقا مشي على النسب الشرعي. إبراهيم ولد إسحاق، معلش هي النهاردة شوية أسماء نمشي معاها لكن كل الأسماء دي تمثل تلخيص العهد القديم كله. يعني الصفحة الأولى من إنجيل متى تمثل رحلة العهد القديم كله وصولا إلى المسيح. يعني لم مجرد نقول أبونا إبراهيم ده واخد عشرات من الإصحاحات في العهد القديم، إسحاق دخلنا في عهد قديم، يعقوب وهكذا. فإحنا كده بنعدي مرور جري سريع على العهد القديم كله من خلال الأنساب عشان نوصل لربنا يسوع له المجد وتجسده. برضو ملحوظة أخرى نقولها في الأنساب دي، نسب المسيح له المجد. المفروض أنه حسب الشريعة والفكر اليهودي البكر هو دايما صاحب البركة وصاحب الأولوية. هنلاحظ أن الفكرة دي في العهد الجديد تحولت إلى فكرة أخرى، أن هناك بكر آخر أو بكر روحي أو البكر الطبيعي دايما مرفوض. زي إيه؟ آدم بكر البشرية، إنما الحقيقة ما جابش للبشرية خير، الخطية والموت دخل عن طريق آدم. مين بكر البشرية دلوقتي؟ آدم الثاني ربنا يسوع له المجد. على هذه القاعدة هتلاحظوا مثلا أبونا إبراهيم ما هواش البكر في إخواته، في أكبر منه، بس أبونا إبراهيم هو المختار. إسحاق في أكبر منه لكن إسحاق خد البكورية الروحية. يعقوب في عيسو أقدم منه أكبر منه ولو بدقائق، إنما يعقوب هو اللي صار بكرا روحيا. يهوذا المذكور هنا ليس البكر، رأوبين هو البكر، إنما برضو رأوبين رفض ويهوذا أصبح البكر. وهكذا هنلاقي عشرات من الأسماء كانوا في الأصل ما هماش أبكار من الناحية الحرفية لكن من الناحية الروحية تحولت البكورية إلى المؤمنين. عشان كده في عبرانية 12 يقول ايه؟ كنيسة ابكار. احنا كلنا ابكار، طب احنا مش دايما بنقول الطفل الاول يعني، لا ملهاش علاقة. ابكار هنا يعني سبق وصدق في ربنا يسوع له المجد وسبق وتعمد فصار بكرا. عشان كده يقول المسيح بكرا بين اخوة كثيرين. طب هو المسيح له المجد ما هوش اصل، يعني مش اول واحد مشي على الارض، لكن هو البكر الحقيقي لأن آدم كبكر راحت منه البكورية. مش بس كده، شعب إسرائيل نفسه كان بكر لأن ربنا يقول على فم موسى أطلق ابني البكر على إسرائيل، ولم يعد إسرائيل شعبا مختارا. ورفض من كونه شعب مختار وتحولت البكورية إلى أما الذين قبلوا فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنين باسمه. يهوذا ولد فارس وزارح من ثمار. هنا هتلاحظوا أن في بعض السيدات يذكرن في النسب بينما في سيدات أخرى عارفينهم ومهمين مش مذكورين، زي مثلا ما قالش ليه أمنا سارة، طب ده أمنا سارة دي يعني غالي علينا. ما قالش ليه رفقة مرات إسحاق، ما قالش ليه رحيل مرات يعقوب، دول كلهم يعني ستات فيهم إيمان وفيهم عظمة وحياتهم مليانة قداسة وفضائل. عداهم وجي عند واحدة، أول واحدة أذكرها طلعت مين؟ يهوذا ولد فارس وزارح من ثمار. طب ثمار دي حسب القصة في العهد القديم أول واحدة تزينت بلبس الزانيات، فاكرين قصة ثمار؟ ثمار دي ليها حكاية، دي كانت مرات ابن يهوذا، يهوذا اللي هو ابن يعقوب، يهوذا بتاع زمان الأسباط. وبعدين يعني لما كانت تتجوز واحد من ولاد يهوذا يموت، فيهوذا تشائم ومنع ابنه عنها، ابنه الثالث مرضاش ياخدها، لأن قال الست دي يعني ايه هتجيب أجل العيال، فهي ضايقت لأن لها حق شرعي انها تتزوج الأخ من إخوات من أولاد يهوذا. فتحايلت على الموقف ولبست لبس امرأة زانية وتقابلت مع يهوذا، ويهوذا عرفها وحبلت منه، وبعدين قالوا له الحق مرات ابنك حامل، فقال يبقى لازم ترجم أو لازم يعني تموت، لأنه قالوا له بس هي بعتلك العصاية دي بتقول الرجل اللي حبلت منه صاحب العصاية، فعرف انها حبلت منه هو. طبعا قصة محزنة ومزعجة وتقيلة على ودنا، لكن لماذا يذكرها نسب المسيح؟ طبعا يذكرها يعني متغطية، مجرد قال يهوذا ولد فارس وذارح من ثمار. طب على ايه نقول ثمار دي يا رب؟ كأن معلمنا متى بالروح القدس عاوز يقول المسيح له المجد ما جاش من نسب ملوكي مشرف تماما، انما جاي يشيل كل الخطايا دي، جاي من في اجداده وجداته اخطاء كبيره، لكن كابن الانسان جاي يحمل خطايا الانسان. فقصد يذكر بعض القصص ولو بشكل متغطي اللي يعني مليانه امور محزنه ومخزيه عشان يبان دوره، هو جاي يعمل ايه؟ جاي يشيل ده كله، جاي يمسح ده كله، جاي يحمل خطايا العالم. فهنا اول امرأة تذكر في نسب المسيح لا هي سارة ولا حتى امنا حواء ولا رفقة ولا رحيل، انما ذكرت ثمار وهي يعني قصتها فيها احزان. وفارس ولد حصرون، وحصرون ولد أرام، وأرام ولد عمينداب، وعمينداب ولد نحشون، ونحشون ولد سلمون، وسلمون ولد بوعز من رحاب. هنا تيجي الست التانية، لما يقول من يبقى تذكر الأم. طب احنا منتظرين أم يعني مثالية تطلع تاني أم مذكورة في الأنساب برضو من نفس العينة. رحاب دي كانت شغلتها ايه؟ شغلتها زانية، حاجة صعبة قوي. يعني ثمار تزينت بلبس خطية، ورحاب التانية شغلتها الخطية. طب وده كله يذكر في متى واحد أول صفحة كده، يعني مفروض ده مجد ربنا يسوع له المجد، لكن المسيح له المجد جاي يشيل ده كله. ولد بوعز من رحاب، رحاب دي ليها قصة. احنا بنراجع بقى عهد قديم، شفتوا جمال انجيل متى انه انجيل متى يتضمن العهد القديم كله جواه. رحاب دي كانت ست شغلتها الزنا وعايشة في مدينة أريحة، وقت ما كان يشوع بيزحف بشعب إسرائيل عشان يملك كنعان. وبعدين سمعوا بتوع أريحة أنه ده شعب لا يهزم، هي قالت لهم كده رحاب، احنا سمعين عنكم، قالت للجاسوسين أن انتوا شعب ما بيتغلبش، ربنا شقلكوا البحر وماشي قدامكم عمود نار وانتوا ما بتتغلبوش. هي على قد فسادها صدقت وأمنت. وهنا تشوفوا عظمة الإيمان في نقل الإنسان نقلة كبيرة قوي. فاستضافت الجاسوسين كان يشوع بعت 2 جواسيس يتكشفوا منطقة أريحة قبل ما يدخل، فاستضافتهم، وده طبعا كانت مغامرة بالنسبة لها. وقالت لهم ليه طلب؟ أنا هنقذكم وحميكم وهربكم، بس عاوزاكم أنتوا كمان تنقذوني ساعة ما تيجوا تحرقوا البلد وتموتوا الناس اللي هنا. أنا وأهل بيتي مش عايزين نموت، أنا متأكدة أن أنتوا جايين وإلهكم ما بيتغلبش. قالوا لها خلاص احنا نديك كلمة، اقفلي على نفسك وعلى كل حبايبك جوه بيتك وما تطلعوش بره، وعلقنا شريطة حمراء زنار أحمر كده من الشباك، ما هم كانوا ساكنين في السور، السور كله هيقع ما عدا الحتة دي. تخيلوا شوفوا العظمة، أن ربنا بقى مدي كلمة على فم الجماعة دول. فأسوار أريحة كلها تقع، إنما الحتة اللي فيها الشقة بتاعت رحاب مش هتقع عشان في زنار أحمر، هيفضل بقى الدم ده، إشارة الدم دي تحميهم زي قصة الفصح، أرى الدم فأعبر عنكم. فرحاب هربت عيلتها وقفلت عليهم، وابتدى بقى ايه يلفوا حوالين اسوار اريحة، والناس كلها مش متصورة انه هيحصل حاجة، لكن رحاب مصدقة. رحاب ايمانها واعمالها، لان معلمنا يعقوب لما حكى حكايتها، يعقوب بقى في العهد الجديد، قال ايمانها اكتمل بالاعمال، لانها استضافت الجاسوسين وجابت اهلها بعد كده وحطت الزنار وعملت كل واجبات الايمان، لان ايمان بدون اعمال ميت. فهي مش بس كان عندها ايمان، عملت اعمال تؤكد ان عندها ايمان حي. رحاب دي طبعا انضمت لشعب الله، وهي في الاصل كنعانيه، ما هياش يهوديه، لكن لما انضمت لشعب الله هي واهل بيتها وعاشت بالفداء بالزنار الاحمر ده بالدم، علامه الدم، اتجوزها واحد اسمه سلمون وجابت بوعز. بوعز ده مين؟ بوعز ده بقى اللي له حكاية بعدها في قصة رعوس. تلاقوا الأسماء بتجيب بعض. وقت ما كانت رعوس، رعوس دي برضو ما كانتش يهودية، رعوس دي كانت إنسانة من المنطقة هناك، مؤابية يسموها، من مؤاب. وبعدين أبو جوز نعمة، نعمة دي حمات رعوس، راح ساب بلاد اليهود وراح بلاد مؤاب وتغرب هو وولاده، وبسبب بعده عن بلاده هو مات والولدين ماتوا. فرجعت نعمة حزينة بتقول سموني مرة ما تسمونيش نعمة، ما عدتش نعمة خلاص، بقيت مرة، لأن من ساعة ما بعدت عن بلادي وتغربت هنا الغربة الوحش، الغربة الوحشة يعني البعد عن أرض القداسة وعن مكان العبادة في أورشليم وهكذا. فلما رجعت أصرت رعوث المؤابية الغريبة أنها تفضل في خدمة حماتها طول العمر، شعبك شعبي إلهك إلهي، وقدمت مثل في المحبة ما فيش زي. فربنا نظر إلى محبة رعوث، الفتاة اللي سابت أهلها في خدمة حماتها وحبت تنضم لشعب الله، فكافئها في الآخر أنها خدت أبو العز. بوعز ده يعني أبو العز، لأن فعلا اللقب يقول كده، فهو إشارة للمسيح. هو نظر إلى فضائلها وإلى خدمتها لحماتها وإلى استقامة أخلاقها، فاختارها بعد رحلة بقى تقروها في سفر رعوس، وبقت رعوس جدة من جدات ربنا يسوع. يبقى دي ثالث ست تذكر، أول واحدة كانت ثمار، والتانية كانت رحاب، ودي الثالثة بوعز ولد عبيد من رعوس. يبقى رعوس ثالث امرأة تذكر في الجدات. عندنا الجدود مذكورين، لكن الجدات يعدي وبعدين يذكر واحدة. بيذكر واحدة لازم ليها مغزى. ايه المغزى هنا؟ طب ثمار ورحاب بيشيروا الى الخطية، فالمسيح جاي يشيل خطايانا، انما رعوس تشير الى الامم، ان ربنا يسوع له المجد حط من جدوده او من جداته ناس ما هماش من اصل يهودي، عشان تبان رسالته من الاول ان المسيح مسيح العالم كله، وانه ما جاء ليخلص اليهود فقط بل ليخلص كل المؤمنين باسم. فإذا كانت رعوس انتمت إليه بالإيمان، ورحاب التانية وكانت برضو ما هياش يهودية انتمت إليه بالإيمان، ربنا يسوع قادر يشيل خطايا كل المتعلقين به. رعوس هي الجدة المباشرة لداود النبي، يقول عبيد ولد يسى ويسى ولد داود الملك، يعني ربح يعني جيل بعدها كان داود الملك. وداود الملك ولد سليمان من التي لأورية، هذه نمرة كام؟ نمرة 4 ولا 5؟ ثمار ورحاب ورعوس، ودلوقتي نمرة 4 التي لأورية. حتى ما قالش بس شبع، قال جوزها الأولاني. طب داود اتجوز كتير، ربنا قصد تكون جدة من جداته صاحبة القصة المزعجة أو المؤلمة بتاعت خطية داود. داود لما قعد على عرشه ويعني الدنيا هديت، أهمل في صلواته وفي عبادته، وبعدين عينه تلخبطت، وبعدين اشتهى شهوة ردية وقع في الخطية، وبعدين تآمر على قتل أورية الحسي واحد من القادة بتوعه عشان يغطي على خطيته، وبقت الحكاية لخبطة خالص، زنا وقتل ومؤامرات وكذب وغشه. وبعدين لما مات أورية في الحرب، داود خد بس شبع وضمها إلى نسائه وتزوجها، وكانت حامل، وطبعا الولد الأولاني مات بعد ما تولد كعقاب وتأديب لداود النبي. الولد الثاني كان سليمان. طيب يا رب انت عندك يعني اولاد كتير لداود، انما لان سليمان هنا يرمز للحياة الجديدة، يعني الاولاني اللي مات ده رمز للخطية اللي اتدفنت وماتت، سليمان يرمز للقيامة لانه بعد ما مات الاولاني هو بقى اتولد كحياة جديدة بعد ما قبلت توبة داود. فسليمان يعتبر ابن التوبة او ابن القيامة، فعشان كده ربنا اختاره هو اللي يجي من سليمان. إنما المرأة الرابعة في سلسلة أنساب المسيح برضو امرأة لها تاريخ مش مريح، لكن ربنا جاي يشيل خطايا كل الجدود. داود الملك ولد سليمان من التي لأورية، وسليمان ولد رحبعام، ورحبعام ولد أبي، وأبي ولد آس، وآس ولد يهوشفاط. الملوك اللي جايين دول أغلبهم ملوك أشرار، واحد زي رحبعام كان ماشي غلط، وأبي وآسو. معنى كده أن حتى الملوك اللي هم أجداد ربنا يسوع له المجد من نسل داود، قليل منهم جدا اللي مشي زي داود، وكان ربنا كل شوية ينبههم خليك يا ابني زي داود جدك عشان أمشي معاك، بلاش تمشي زي، ويدي له مثل آخر زي مثلا أخاب أو حد من الملوك الأشرار. لكن للأسف أغلب الملوك ملوك يهوذا اختاروا أنهم يمشوا غلط. معنى كده حتى الملوك المذكورين لما تقرأ في سفر الملوك تلاقي حياتهم ما هيش حياة مثالية، كتير منهم عبد الأوثان. حتى سليمان نفسه جات له فترة بعد وعبد الأوثان، ومع كده كل دول ربنا باتضاعه قبل أن يتجسد ويكون يحمل لحمهم ودمهم، لأن هو ابن الإنسان جاي يشيلنا كلنا بخطايانا. وآسى ولد يهوشفاط ده كان كويس، ويهوشفاط ولد يورام، ويورام ولد عزية، وعزية ولد يسام، ويسام ولد أحاز، وأحاز ولد حذقية، وحذقية ولد منسة، ومنسة ولد أمون، وأمون ولد يوشيا برضه ده كان حلو، ويوشيا ولد يكنيا، وإخوته عند سبي بابل. دخلنا في مرحلة أخرى لأنه هيقسمها في الآخر من إبراهيم لداود للسبي. سبي ده إيه؟ حصل بعد زمان الملوك الأوائل. عندنا أول ثلاث ملوك مشهورين: شاول الملك، داود الملك، سليمان الملك. بعد كده تقسمت المملكة، فأصبح في ملك اسمه ملك يهوذا للمنطقة الجنوبية، وفي ملك تاني اسمه ملك إسرائيل للمنطقة الشمالية. وعادة في صراع بين الملكين، ملوك الشمال كلهم منحرف، ملوك الجنوب اللي فيهم منطقة الهيكل بعد سليمان كان فيه الهيكل، كان بعضهم يزوق وبعضهم يرجع تاني يتوب ويعمر في الهيكل، إلى أن سمح الله بفترة سبي أي السابي في القرن السادس والسابع قبل الميلاد، ربنا فضل يحذر الشعب ارجعوا ناس وتوبوا وبلاش أوثان وبلاش انحراف وبلاش خطية. ما كانوش بيرجعوا على فم الأنبياء، إليا وأليشع وهوشع وأشعيا، كل دول الأنبياء الأوائل القرن التاسع والثامن والسابع قبل الميلاد، يجوا ورا بعض كده. بعد الفترة دي ربنا سمح بقى أن يجي مملكة أشور الأول تكسر في المنطقة الشمالية على أمل كله يكش ويرجع ويتوب. بعد سبي أشور ده أو خراب أشور، جت بقى مملكة بابل في عزها واحتلت البلاد وخربت الهيكل جزئيا وسبت سبايا، خدت شباب منهم بقى دانيال ومنهم حسقيال ومنهم الناس المعروفين دول. دي الفترة اللي بنسميها فترة سبي بابل، وهي فترة مرة في تاريخ اليهود لأنه سابوا أورشليم خرابة بسبب كده. أرميا كاتب المراسي بتاعته كان يرثي أورشليم كأطلال أو كخرابة خربوها الجماعة البابلية. فهنا من هنا بيذكر سبي بابل كحدث تاريخي مهم في تاريخ اليهود المتدينين، لأنه كان تأديب للشعب اليهودي على الفترة الطويلة اللي بعدوا فيها عن ربنا بعد سليمان الملك، زاغوا عن ربنا وبعده، فجاء أول تأديب شديد وقت السبي. بعد سبي بابل يكنيا ولد شلتئيل، وشلتئيل ولد ذروبابل، وذروبابل ولد أبي هود، وأبي هود ولد الياقيم، والياقيم ولد عزور. تلاحظوا بعد السبي ما بقاش في ملوك قوي في الأنساب، لكن في قادة كثير منهم روحيين زي ذروبابل، ناس أفاضل بعضهم كان يجمع بين درجة كهنوتية أو درجة مدنية في قيادة الشعب، لكن بعضهم دخل في سكة التوبة. وذروبابل ولد أبي هود، وأبي هود ولد الياقيم، والياقيم ولد عزور، وعزور ولد صدوق، وصدوق ولد أخيم، وأخيم ولد اليود، واليود ولد اليعذار، واليعذار ولد متان، ومتان ولد يعقوب، ويعقوب ولد يوسف رجل مريم التي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح. كل ده عشان يوصل إلى يوسف. هيجي هنا سؤال، مش كان مفروض يوصل بينا للعدرة؟ احنا مالنا بيوسف؟ ما هو المفروض ربنا يسوع ابن العذراء مريم، ما هوش ابن يوسف. في النسب اليهودي لابد ان يذكر الاب ولا تذكر الام، يعني حتى في شهادة الميلاد اهم حاجة الاب. فهنا قدام المجتمع من هو الاب؟ هو يوسف النجار. وحتى في كلام امنا العذراء لما ربنا يسوع له المجد تاه عنهم وهو سنه 12 سنة في الهيكل، قالت له ألسنا أنا وأبوك كنا معذبين بأجلك؟ فقالت على يوسف النجار أبوك، إنما هي طبعا فاهمة وهو فاهم إن هو أب شرعي، يعني أب قصاد المجتمع. وإذا كانت الشريعة سمحت أن يلقب الأب المتوفى بالأب، فكان بالأولى الأب اللي رعى زي يوسف النجار لماذا لا يلقب بالأب؟ إنما تلاحظوا هنا، شوفوا حكمة الوحي هنا يقول إيه، مريم التي ولد منها يسوع، مش التي ولد يوسف منها يسوع، لا حاش، لا، مريم التي ولد منها يسوع. لأن هنا الحبل بلا دنس، هنا ما كانش في علاقة خالص بين يوسف ومريم. وهنا حاجة مهمة، يوسف الشيخ يوسف النجار كان راجل كبير في السن، وبعض التقليد بيقول انه كان بتول. تصورت معايا شيخ معدي 70-80 سنة، وبعدين حسب شريعة الهيكل البنت لما تكون ندر للهيكل تقعد في طفولتها تخدم لغاية سن 12 سنة سن البنات، وبعدين تروح لبيت حد من الشيوخ يعني يرعاها وتخدمه، ولو حب يرتبط بها يرتبط بها. فربنا اختار لها يوسف، ولازم يكون من نفس القبيلة من نفس العشيرة، وبالتالي التناسل هنا. فلما وصل يوسف يبقى ضمنيا وصل للعذراء لأن في عرابة. فهي العذراء رايحة، هي 12 سنة عند راجل معدي 70 سنة، والاثنين نادرين البتولية عايشين بفكر مقدس كله عبادة وكله بتولية. ومن هنا حبته زي جدها وهو بيحبها زي حفيدته. فطبعا التفكير الغربي اللي هو فيه جزدانية اللي بيحاول يشكك في بتولية العذراء أو بيحاول يعني أنه يفترض وجود أي علاقة بين يوسف والعذراء، ده فكر ما يفهمش الروحانية بتاعتنا والبتولية والرهبنة والسمو اللي احنا عايشين فيه، ولا روح الكتاب ولا العظمة اللي عاشوا فيها القديسين الأوائل، وبالتالي بيفكروا بطريقة بتبعدهم خالص عن الحقيقة. لكن هنا النص واضح وصريح أنه ويعقوب ولد ولد يوسف رجل مريم التي ولد منها، كان بالأولى لو في حاجة كان يقول التي ولد منها يوسف يسوع، لكن هنا ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح. فجميع الأجيال من إبراهيم إلى داود 14 جيلا، ومن داود إلى سبي بابل 14 جيلا، ومن سبي بابل إلى المسيح 14 جيلا. يعني هنا معلمنا متى لأنه يحب الأرقام، على فكرة إنجيل متى هتلاقوا فيه أرقام كتير، والأرقام أغلبها لها دلالات روحية لو دخلنا للعمق. قسم رحلة الأنساب نسب ربنا يسوع له المجد من عند أبونا إبراهيم لغاية ربنا يسوع لثلاث أربع عشرات، يعني 42 جيل. وواحد زي أوريجانوس يقول أنه اليهود لما طلعوا من مصر عدوا على 42 محطة قبل ما يدخلوا كنعان، فهم في ناس غاوية الأرقام وتأملات في الأرقام. إنما مضاعفات السبعة عادة دايما السبعة رمز لرحلة الحياة على الأرض، السبعات لأن الأسبوع سبعة، فالزمن دايما يعبر عنه برقم سبعة، يعني جيل ورا جيل ورا جيل، أجيال مستنية ربنا يسوع له المجد. وبعدين الأجيال دي كلها ما جاش فيها المسيح ليه؟ لأنه مشتهى الأجيال، ده تعبير موجود في العهد القديم في سفر حجاي، مشتهى الأجيال، فجت أجيال كتير قوي عمالة تشتهي هل أتى المخلص أم لم يأتي بعد، إلى أن أتى جيل ربنا يسوع وافتكر يوحنا المسيح قالوا له أنت الآتي أم ننتظر آخر ولا لسه كمان، قال لهم لا يأتي بعدي، خلاص يأتي بعدي في نفس الجيل بتاعي من كان قبلي الذي لست مستحقا أن أنحني وأحل سير حذائه. فمشتهى الأجيال كان لازم تعدي أجيال كتيرة عشان الشوق يزيد والناس كلها تبقى بتنتظر هذا المخلص. إذا كانت الأسماء دي كلها ما فيش واحد منهم بلا خطية إلا ربنا يسوع له المجد، ولا واحد في الأسماء دول مش ملخبط، وفي منهم ملخبطين قوي وخطاياهم فاضحة، وأسماء كلها يعني لا نذكر في سيرتها إلا يمكن بعض خطايا، ومع كده ربنا ارتضى أن كل دول يبقوا في نسبه وفي جدوده. تلاحظوا هنا أن احنا لقينا من الأمم في رحاب وفي رعوث، من الخطاة لقينا ثمار وبشبع ورحاب، ده غير بقى الملوك كمان اللي عاشوا في الخطية. من الملوك لقينا داود وسليمان، من الأنبياء والأباء لقينا أبونا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، يعني لقينا كمان عينات من البشر من كل لون، كل دول كانوا في نسب ربنا يسوع له المجد. أما ولادة يسوع المسيح فكانت هكذا، يبقى بعد ما حط الأنساب أو النسب والأسماء هيحكي لنا بقى باختصار تفاصيل حدث الميلاد. أما ولادة يسوع المسيح فكانت هكذا، تلاحظوا أن إنجيل متى من أكثر الإنجيل اللي يحب يحط كلمة يسوع المسيح، حتى لسه قبلها بيقول إيه يسوع الذي يدعى المسيح، وفي أول الكلام كتاب ميلاد يسوع المسيح، أما ولادة يسوع المسيح. وإحنا قلنا أنه يسوع يمثل اسمه اللي على الأرض، يسوع يعني مخلص لسه هيجي يقولها دلوقتي، والمسيح هي رسالته، ممسوح، مسيح يعني ممسوح لرسالة يعني مخلص. فكانت هكذا، لما كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمع وجدت حبلة من الروح القدس. الجزء اللي جاي ده برضو أعداء الكتاب المقدس بيحبوا يشككوا فيه، يشككوا مثلا في كلمة قبل أن يجتمع، يقولوا إيه طب يبقى بعد ما اتولد المسيح اجتمع، يقصدوا يعني في علاقة زوجية. أولا هنا بيقول لما كانت مريم أمه، أم المسيح مخطوبة، يبقى ما كانش في جواز. إيه قيمة الناس كل أنها مخطوبة؟ هنا نعرف حاجة في العرف اليهودي. في نظام اليهود في الخطوبة تسمح للرجل أنه يأخذ خطيبته عنده، لكن بعد زمن معين من الخطوبة يبتدي يعاشرها وتزوجها. بما أننا بنتعامل مع يوسف البار البتول ومن العذراء اللي قالت للملاك أنا لا أعرف رجلا من الأول، هي حط النادر البتولية، فطبيعي إن هما هيفضلوا قدام المجتمع أزواج لكن ما بينهم وبين بعض مخطوبين إلى آخر العمر، لأنه ما حدش يقدر يدخل في الحتة السرية دي طالما هي في بيت جوزها. وهنا واحد يقول طب ما إذا كان ربنا يسوع عاوز يتجسد من العذراء بغير زرع بشر كان إيه لزوم وجود يوسف أساسا في القصة؟ لا، ما هو كان لازم يبقى فيه راجل في القصة، يعني صورة كده، وإلا في المجتمع ترجم كإنسانة ولن يقبل أبدا الكلام بتاع الملاك إنها حبل بها من الروح القدس. مين هيقبل الكلام ده إلا رجل بار زي يوسف؟ إنما المجتمع اللي مخه كله في الخطية مش هيقبل الكلام ده. فربنا اختار لها هذا الخادم العظيم يوسف النجار، يوسف البار، عشان يخدم أعظم سر في التاريخ، سر التجسد. بنسميه خادم سر التجسد، يكون مؤتمن على هذا السر ويكون قدام المجتمع هو ولي الأمر، لكن يكون بيحاطط العذراء فوق رأسه والمسيح فوق رأسه طبعا، لأنه عارف العظمة اللي هو بيخدم عليها. لما كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف، مخطوبة يبقى خدها بيتها على اعتبار أنه بعد فترة معينة كذا شهر ممكن يعاشرها إذا أراد يتزوج. ومن هنا جت كلمة قبل أن يجتمع، يعني دون أن يجتمع. طبعا طلعوا ناس من زمان يشككوا في بتولية العذراء، معرفش ليه الناس يعني بتشكك في العذراء كتير. واحد زي القديس جيروم، احنا بقى عندنا اباء كتير جدا تباروا في الدفاع عن بتولية العذراء كأن دي امهم، وهي فعلا امنا كلنا. فاباء الكنيسة الاوائل كلهم يعني كانوا في حتة العذراء وكرامتها وبتوليتها مدافعين باستماتة، لأن شايفين كرامتها من كرامة المسيح له المجد، وبتوليتها شرف للبشرية كلها. فالقديس جيروم له كم تعليق لطيف كده أقول لكم عليه. يعني كان يرد على الجماعة الهراطقة دول، يقول لهم إيه؟ يقول لهم قولوا لي لو واحد قلنا عليه، وجاب اسم واحد من الهراطقة، فلان مات قبل ما يتوب، معنى كده بعد ما يموت هيتوب تاني؟ وبيقول ايه، وعاوز اديهم فكرة ان كلمة قبل لا تعني ابدا ضرورة حدوث الحدث. بمعنى هنا بيقول قبل ان يجتمع وجدت حبلة من الروح القدس. هل معنى كده ان بعد ما حبلت من الروح القدس لازم يجتمع؟ لا طبعا مش ضروري. زي ما بنقول ايه، فلان مات قبل ما يتوب، هل معنى كده بعد ما مات هيتوب؟ لا خلاص، واضحة. يديها مثل تاني القديس جيروم، يقول مثلا فلان قبل ما يتغدى في المينا ركب المركب وسافر أفريقيا. دي تشبيهات قالها القديس من 15 قرن. معنى كده هيسيب المركب ويرجع يتغدى؟ ما خلاص، قبل ما يتغدى في المينا ركب المركب قبل الغدا. هو بيدي معاد، بس مجرد بيدي خبر انه بدون ما يتغدى ركب المركب، بدون ما يتوب مات. هنا بدون ما يجتمع وجدت حبل، فما فيش ما يدعو ابدا للتشكك انه لازم اذا يجتمع بعد ما حبلت من الروح القدس. الآية ما تفتش المعنى ده خالص زي ما ادعي الهراطقة. قبل ان يجتمع وجدت حبل من الروح القدس. اذا الوحي الالهي ذكر ان هذا الحبل منسوب للروح القدس، ليس بفعل بشر وليس تناسل ولا تزاوج طبيعي، لكن لأن ربنا اختار أن يولد ولادة بشرية طبيعية لكن بدون زرع بشر. فيوسف رجلها إذ كان بارا ولم يشأ أن يشيرها أراد تخليتها سر. يوسف رجلها، برضو واحد يقول رجلها، طب ما يبقى جزء. نرجع للشريعة عشان نعرف، ده بيكلم يهود فبينهم وبين بعض لغة. في سفر التثنية يذكر أن المخطوبة لرجل يلقب رجلها برجلها وتلقب هي أيضا بامرأته وهي لسه مخطوبة، وهي لسه مخطوبة تلقب كأنها امرأته ويلقب هو كزوجها أو كرجلها. دي لغة اليهود كده، فلما تقرأ الشريعة في التثنية بالذات تلاحظوا أن اللغة كده، فلما بيقول يوسف رجلها ده لا يعني خالص أنه عشرها كزوج، إنما تعني ببساطة أنه قدام المجتمع هو رجلها خلاص. إذ كان بارا ولم يشأ أن يشهرها أراد تخليتها سر. هنا البارا دي شهادة الكتاب المقدس لهذا الرجل العظيم، لأن يوسف رجل متدين جدا. كان لو هو شخص حرفي أو كرامته يعني تضايقه كرجل، وبعدين اكتشف ان العذر حامل وهو حاطط مع نفسه ندر بتولية، ومفيش في التاريخ حدث مشابه، مفيش في التاريخ حدث اخر حصل زي كده. يعني يعقوب السروجي كاتب في شعر الرجل ده الصراع النفسي اللي جواه، هو متأكد من طهارتها وعارف براءتها وبساطتها، انما كمان اللي قصاد عينه ده حاجة تلخبط العقل، فجواه صراع بين كونه أب وجد حنين وبيحبها وبيحترمها جدا وعارف عظمتها وكرامتها ونقاوتها، وبين اللي قصاد عينه بطنها بتكبر وفي حمل حبل وهي ما بتتكلمش خالص، وهي ما بتتكلمش، العذراء طول عمرها ما بتتكلمش، ما تدافعش عن نفسها. فيعني بالنظرات كده هو يبص لها وهي تبص له، وهو صعبان عليه وهي ما بتتكلمش، وحاجة تلخبط. فيقوم بدل ما يشهرها كان يشهرها يعني ياخدها للهيكل ويقول دي حامل ومش أنا السبب، تبقى مشكلة كبيرة. إنما تخطى حتى الشريعة وقال أنا همشيها من سكاته خلاص بأي حك. وهنا يتبان بقى عظمة هذا الرجل ونقاوة قلبه، انه يعني تحلى بالايه بتاعت امثال 10 المحبه تستر كل الذنوب، حتى لو افترض انها اذنبت لانه ما عندوش تفسير اخر، ما لهاش تفسير تاني عنده، يبقى المحبه تستر. وقرر ان يخليها سرا نوع من الستر عليها. ولما وصل مع نفسه الى هذا القرار، ويبدو خد منه ايام واسابيع هو في صراع وفي صلاه، ولكن فيما هو متفكر في هذه الأمور إذا ملاك الرب قد ظهر له في حلم قائلا يا يوسف ابن داود لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك، لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس. تيجي برضو مشكلة أخرى بيخترعها الأعداء، يقولوا تم هو بيقول تأخذ مريم امرأتك، هو معنى أن يخدها يبقى لازم يتجوزها فعلا. هو كان هيخليها سرا يعني يقول لها مع السلامة، دلوقتي الملاك بيقول له لا خليها معك تاخدها يعني تبقى تحت رعايتك. وامرأتك ما احنا لسه بنقول ان في الشريعة طول ما هي في بيت اسمها امرأته حتى لو لم يجتمع بيها، دي حاجة خاصة بينهم، لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس. وهنا جه الإعلان من السماء حتى ليوسف ان هذا الحبل ليس من العذراء من صنع بشر وإنما بعمل الله له المجد. فلاحظوا أن إنجيل متى ما ذكرش الأحداث بالتفصيل زي إنجيل لوقا. في إنجيل لوقا اللي بنقرأ بقى في شهر كياك أحد كياك، نقرأ بقى زيارة الملاك للعذراء والروح القدس تحل عليك يحل عليك وقوة العلي تظللك لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله، والعذراء تستفسر وتقول كيف يمكن أن يكون لي هذا وأنا لست أعرف رجلا، وفي الآخر تقول هو ذا أنا أمة الرب ليكن لي كقولك، وبعدين تروح تزور إليصابات، وبعدين تقول من أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي. كل ده ما ذكروش معلمنا مات، لأنه قد لا يعني كل التفاصيل دي كتير بالنسبة لليهود، إنما التفاصيل دي تعني اليونانيين اللي عايزين يعرفوا يعني إيه حبل إلهي ده، يعني إيه معجزة جت إزاي وحصل ايه بعدها. تفاصيل تهم الجماعة اليونانيين لان دماغهم تحب تفكر في التفاصيل كتير. إنما هنا الخلاصة مذكورة في متى واحد إن هذا الحبل من الروح القدس وما فيش دخل الإنسان. لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس، فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياه. كلمة يسوع، يه اللي هي يهوى، يه الله، سوع أو شوع يعني خلاص أو يخلص، فكلمة يسوع يعني الله يخلص. فهنا بيقول له تدعو اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياه. يبقى اسم ربنا يسوع له المجد مرتبط برسالته. الملاك هو اللي قال الاسم، والاسم ده جاي من السماء بيه لأنه مسؤول عن خلاص البشرية. وهذا كله كان لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل الذي تفسير الله معه. من هنا بقى رايح أن نلاحظ الملاحظة دي، أن إنجيل معلمنا متى كل حدث كبير لازم يجيب له المرجع بتاعه من العهد القديم. فهنا جالنا خبر الميلاد وخبر اسم ربنا يسوع له المجد، نجيب ما يثبته من النبوات لأنه بيخاطب يهود. هتلاحظوا ده الإنجيل الوحيد اللي فيه الخاصية دي. بقية الأناجيل فين وفين لما يذكروا النبوة كده كذكر عابر، إنما إنجيل متى حريص في كل إصحاح يذكر نبوة واثنين وثلاثة عشان يأكد إن ما يحدث هو ما كتب عنه الأنبياء، وكل حاجة بالتفصيل مذكورة في العهد القديم. فهنا بيقول هذا كله كان لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل. التعبير ده مهم. ليه؟ التعبير البسيط ده يتم ما قيل من الرب بالنبي، ده يفهمنا يعني ايه وحي. الوحي في المسيحية معناه رسالة من الله على فم نبي، على فم رسول، على يد الكاتب. تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان. يعني ما فيش واحد نبي قاعد يقول أنا هقعد أكتب نبوة، ما فيش كده. ده ربنا بيشغل النبي برسالة ويقوده ويسوقه في الكتابة عشان يحميه من أي خطأ بشري، لكن الكاتب بيسجل بأسلوبه بثقافة عصره بلغة جيله، لكن الموضوع اللي بيتكلم فيه هو وحي إلهي. فهنا بيقول لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل. عشان كده هتلاحظوا معانا واحنا هنمشي في انجيل متى، ربنا يدينا الوقت والصحة، ان احنا هنلاقي مرة يقول كما قال أشعية او أرمية او كما قال الرب. طب هو ربنا ولا أشعية؟ ما هو ربنا تكلم على فم أشعية، ما هو الوحي كده. فإذا لما تذكر النبوة مرة منسوبة للروح القدس أو لله، ومرة تاني هي نفسها منسوبة للنبي، ثم هو ده يؤكد المفهوم اللي احنا بنتكلم فيه، تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. وعشان كده عندنا نوع من الاختلاف في الأسلوب بين نبوة ونبوة، لكن ما فيش اختلاف في الموضوع، في جوهر الموضوع، في النبوة نفسها، في الإعلان الإلهي اللي بيقدمه ربنا، في الحقيقة اللي بيتكلم فيها، مش اختلاف أبدا. لكن يجوز في الأسلوب يبقى فيه اختلاف. طب وماله؟ الأسلوب هنا هو الوعاء البشري لاستقبال الوحي الإلهي. هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل الذي تفسير الله معنا. الحكاية دي جت في أشعية 7 وكان ليها قصة. في الوقت ده الشعب كان محاصر والملك كان مرعوب، فبعت لأشعية يقول له الحق الجماعة الأعداء حوالينا من كل ناحية واصرخ لإلهك. فقال له انت مالك الآن ليه؟ يا سيدي ارفع طلبك لربنا، عظم الطلب، رفعه إلى فوق، علي طلبك زي ما انت عاوز. ربنا بيقول لك اطلب وزي ما اطلب زي ما انت عاوز. قال لا لا انا مطلبش، لا انا مطلبش حاجة. كان ايمانه ضعيف الملك. فربنا قال له بقى انت ما تطلبش وانا عمال اقول لك ارفع طلبك، انت بس يعني قلقان من الملكين اللي محاصرينك دول، كلام فاضي. طب ده انا هقول لك خبر بقى يعني جديد خالص ويمكن ما حدش لسه يعرفه. هالسيد نفسه يعطيكم نفسه آية، يعني ربنا مش يعمل معجزة بإيديه بقى، هيجي هو نفسه معجزة. وقال ساعتها هل عذراء تحبل وتلد ابنا ويضع اسمه عمانوئيل. هنا الآية معناه إيه؟ أن ربنا له المجد بتجسده هيكون آية الآيات وعجيبة العجائب. ما هو ما أسهل أن ربنا يعمل معجزة زي ما عمل كتير وينقذ الشعب من الشعوب الأخرى، أو ينصر شعبه على أعداء أكثر عدد وأكثر قوة، دي معجزة مكررة. لكن هو بيقول له ارفع طلبك، اطلب حاجة أكبر من كده. قال له لا أنا خايف أطلب. قال له بص بقى، ربنا بيقول هيديكم نفسه آية، هل عذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل الذي تفسير الله معنا. ويمكن كلكم عارفين قصة ترجمة هذه الآية. في القرن الثالث قبل الميلاد لما اجتمع 70 شيخ مشغولين بترجمة العهد القديم من العبرية لليونانية اللي سميت الترجمة السبعينية، كان نصيب سمعان الشيخ الجزء ده، وهو بيترجمه بقت كلمة العذراء في العبرية كلمة لا تحتمل أبدا أنها تكون ارتبطت براجل. فعلا لو كتبتها كده في اليوناني يضحكوا عليه، يعني نحطها كده إيه، يعني كلمة تحمل كل المعاني زي young lady، يعني حاجة كده إيه تحتمل أن تكون سيدة صغيرة فاتجوزت ما اتجوزتش. بس مش معقول أكتبها بشكل صريح عذراء تحبل وتلد. فقالوا الملاك يقول له اكتب اكتب وهتشوف بعينيك هذه العذراء التي حبلت ولدت لنا الله الكلمة لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.